أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ابتدأنا ببحث العود إلى منى. بعد أن ينتهي الحاج من أعمال مكة يرجع إلى منى لأداء مناسك من المتبقية، وهما عبارة عن أمرين: الأمر الأول المبيت ليلا، والأمر الثاني رمي الجمرات الثلاث. طبيعي رمي الجمرات الثلاث، يقول بعبارة جميلة: رمي الجمرات في الأيام التي يجب المبيت في ليلتها. بلا إشكال يجب المبيت في ليلة الليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر بلا إشكال. ليلة الثالث عشر يجب المبيت في بعض الصور، ستأتي بعد ذلك. فإذا يجب المبيت في ليلة الحادي عشر والثاني عشر، فقهرا يجب الرمي في ليلة في يوم الحادي عشر والثاني عشر. الرمي يكون نهارا والمبيت ليلا. وإذا وجب المبيت في الليلة الثالث عشر، ليلة الثالث عشر، لسبب من الأسباب، كما لو أنه مثلا اصطاد لم يتجنب الصيد، فحينئذ قهرا يجب الرمي في نهار الثالث عشر. إذن يجب أمران: المبيت والرمي. على تفصيل يأتي ما هي الليالي التي يجب المبيت فيها، وبالتالي يعلم الأيام التي يجب الرمي فيها. ابتدأ بالمبيت، قال: المبيت بما أنه واجب من واجبات الحاج، والحاج واجب عبادي، فقهرا يجب فيه النية. ونية المبيت طبيعي كما مر معنا مرارا وتكرارا، يعني يبيت لأجل ماذا؟ لأجل حجة ماذا؟ حجة الإسلام أم حجة منذورة، وهكذا حجة التمتع أم حج القران إلى آخره. يجب عليه أن ينوي بلا إشكال، يعني ما يسمى بخصوصيات النية. بلا إشكال يجب قصد القربة، ووقت النية يكون من الغروب. السؤال هو: ماذا لو بات بمنى من دون نية؟ ذهب إلى منى لكن لم ينوي لسبب من الأسباب، انشغل بأحاديث، عرفت كيف، الشباب الطيبين ومش عارف شو، فبات ولم ينوي. يوجد احتمالان بدوا في الروضة البهية، ترك هذين الاحتمالين معلقين ولم يرجح ولا واحد منهم. الاحتمال الأول يكون حكمه كما من لبن يبت أصلا بمنى، كما لو شخص راح نام وين؟ نام بمكة، راع الأوتيل ونام بمكة حتى من دون عبادة، يعني في المسجد الحرام. سيأتي بعد قليل بأن من بات في غير منى يجب عليه أن يدفع كفارة. فالاحتمال الأول هو من بات في منى لا بنيتان عليه الكفارة، إذن ليس فقط الإثم بل عليه الكفارة. الاحتمال الثاني هو لا كفارة عليه، فقط إثم، لا كفارة عليه فقط إثم. إذن عندنا احتمالان الآن، يريد أن يستدل على كلا الاحتمالات. الاحتمال الأول أن من بات بمنى بدون نية حكمه من حكم من بات خارج منى، يعني قهرا عليه كفارة. الاحتمال الثاني حكمه لا تجب عليه الكفارة وإن كان مأثوم، كفارة لا تجب. جيد، إذن عندنا احتمالان: تجب عليه الكفارة، لا تجب عليه الكفارة، غاية الأمر إثم. ما هو دليل هذين الاحتمالين؟ نقول دليل الوجه الأول بأن حكمه حكم الكفارة هو أن هذا المبيت ملغى شرعا. شو يعني المبيت؟ أي مبيت نتحدث عنه؟ بات من دون نية. هذا المبيت من دون نية عند الشارع هيتشي، ليس بشيء. لماذا؟ لأن المبيت الذي يريده الشارع هو مبيت بنية. ولماذا؟ لأن قلنا أن المبيت جزء من الحج، والحج واجب عبادي، فإذا قهرا كل جزء من أجزائه ماذا؟ واجب عبادي. فإذا المبيت واجب عبادي فيجب فيه قصد النية، فلما بات من دون قصد النية فكأنه لم يبت. فإذا النتيجة هي هذا المبيت ملغى شرعا، فحكمه حكم من بات خارج منها تجب الكفارة. الاحتمال الثاني ما هو دليله؟ أنه فقط الإثم. يقول لأن الكفارة رتبت على من لم يبت، والفرض بأن هذا بات. الكفارة رتبت على من لم يبت، والفرض بأن هذا قد بات. خب جيد، إذن نحن في عنا احتمالان. الاحتمال الأول، إذن من بات بلا نية، من بات بلا نية، في احتمالان. الاحتمال الأول عليه كفارة، يعني حكمه حكم من بات خارج منه، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني يأثم ولا كفارة، يأثم ولا كفارة. ما هو دليل هذا الاحتمال؟ بيقول هوتنان ناشئين من دليل. دليل الاحتمال الأول عليه كفارة، ما هو؟ ما هو؟ لأن المبيت المفروض، ما هو المبيت؟ بلا نية ملغى شرعا، ملغى شرعا. لماذا؟ لأنه بلا نية، والفرض بأنه عبادة. الاحتمال الثاني قال لأن الكفارة مترتبة على عدم المبيت، موضوعه هو عدم المبيت. طيب والفرض أنه ماذا؟ أنه بات، يعني موضوع الكفارة غير متحقق. جيد. لأن المبيت المفروض هذاك ملغى شرعا. أنا بس حابب ألفت النظر لنقطة، مش عارف بقرأ العبارة أول شيء بعدين بطلع برات العبارة شوي. نقرأ العبارة لأنه بدي أطلع جيب كلام السيد الخوئي لعله أدق أدق. جيد، بلحاظ نقطة. يقول القول في العود في منى، نحن أريناها كل هذه، وصلنا إلى وكيف كان فيجب العود إلى منى إن كان خرج منها للمبيت بها ليلا، قهرا المبيت ليلا. سيأتي إن شاء الله ما المراد من المبيت الليلي. يكفي أن يبيت من الغروب إلى نصف الليل، ويجوز له الخروج بعد نصف الليل، سيأتي إن شاء الله. المبيت كم؟ يقول ليلتين أو ثلاثا. هل هذا الترديد باختلاف الموارد، ليلتين قدر متيقن، ثلاث ليالي ببعض الموارد حيث يجب أن يبيت الحاج ثلاث ليالي كما سيأتي تفصيله. مقرونا، لابد أن يكون معه نية، مقرونا بالنية المشتملة على قصده، يعني على قصد المبيت في النسك المعين، هو في أي نسك؟ حجة الإسلام، حجة منذورة، تمتع إلى آخره. بالقربة بعد تحقق الغروب يجب أن تكون النية، يعني ما من متى أن تكون نية؟ بعد الغروب آنا ما. ولو ترك النية، يعني بات من دون نية، ففي كونه كمن لم يبت، كشخص أصلا ما بات، بمعنى أنه بات كمن لم يبت في منى، يعني بات في غير منى. طيب هذه البائع لك شو يعني؟ يعني عليه كفارة، يعني يأثم عليه كفارة. إذن لما قلنا هون عليه كفارة في كلمة مضمرة، شو هي؟ إثم وكفارة، ممتاز. أو يأثم خاصة، فقط إثم ولا كفارة. يقول ففي كذا أو كذا وجهان. جيد، من هذان الوجهان على نحو اللف والنشر غير المرتب، الوجه الأول للثاني والوجه الثاني للأول. إذن يبدأ بالوجه الأول، دليل ماذا؟ دليل احتمال الثاني. إذن أو يأثم خاصة من تعليق، أو يأثم خاصة جيد، لأن الكفارة، يقول الوجه الأول هو هذا، لأن الكفارة من تعليق وجوب الشاة، يعني الكفارة على من لم يبت مترتبة على عدم المبيت، وهو يعني المبيت، وهو يعني المبيت كما ذكر سلطان العلماء، لأنه
وهو حاصل مع المبيت،
المبيت يعني نحن ما نشوف الضمير لشو بيرجع، كلمة المبيت لعل ما بعرف موجودة، موجودة للمبيت بها ليلا، هذا ورد بعبارة الشهيد الأول، وهو يعني المبيت حاصل بدون النية والمبيت متحقق. إذن هذا وجه الاحتمال الثاني وهو إثم بلا كفارة. وجه الاحتمال الأول ما هو؟ ومن عدم الاعتداد به، يعني بهذا المبيت المفروض شرعا، لأن المفترض عبادة فالشرع يريد المبيت مع النية، فلا يعتبر مبيتا شرعيا بدونها، يعني بدون النية. إذا مندقق شوي صغيرة بعبارة الشهيد الأول، الشهيد الثاني عفوا، بتعليل الشهيد الثاني، شو منلاحظ؟ والفرض أنه بات، هيدي بات شو؟ عرفا لا شرعا، لأنه شرعا مشترط النية. وهنا ما عنده قال والمبيت ملغى شرعا، يعني مبيت شرعي ما في. ولذا قد يجي سؤال بأنه في شيء غير، يعني منه تام بكلام الشهيد الثاني. أخي المبيت الوارد في الروايات لا يخلو من أمران، إما المبيت الشرعي أو العرف. وإذا المبيت الشرعي خب بلا إشكال لم ينوي، فلا يوجد مبيت شرعي فتجب الكفارة. وإذا المبيت المعتبر العرفي بلا إشكال بات عرفا، لا إثم ولا كفارة. جيد. أما الفرض أن هناك إثم بكل على كلا الصورتين بلا إشكال يوجد إثم، غاية الأمر الفرق بين الاحتمالين ما هو؟ كفارة وعدم كفارة، هو الاحتمال ما بينسجموا مع شوي مع التعليل. والمفروض الكفارة رتبت على عدم المبيت، طيب فإذا والفرض أنه بات يعني ما في كفارة، طيب ما في كفارة يعني ما خالف لأنه أتى بالأمر المطلوب منه وهو البيتوتة، طيب هذه معناته البيتوتة عرفا. فإذا إذا كان المراد على البيتوتة عرفا فقد امتثل، وبالتالي لا إثم ولا كفارة. وإذا المدار على البيتوتة شرعا فالفرض أنه ما في بيتوتة شرعا فلازم يكون في إثم وكفارة.
إلا إذا كانت النية شرط زائد تعدد المطلوب النية،
ما في هيك شيء، ما عندنا هيك شيء، ما عندنا هيك شيء.
الموضوع إطلاق المبيت،
ولذا لا يقال له أحسنت من ناحية المبيت، ولذا عم نفترض إثم. فإذا الكلام فقط في الكفارة فإن فيش عندنا تعدد مطلوب. إيه سيد؟
إطلاق المبيت. قد يفهم منه أنه هو تحقق منه بناء على
هلأ أنت رحت إطلاق المبيت يعني البيتوتة عرفا، نحن ما بدنا نقول هيك، نحن عم نقول إما البيتوتة عرفا أو البيتوتة شرعا. أنت اللي عم تحكي دليل لكون البيتوتة عرفا. جيد. طبعا نحن هذا مش رح نوصله. ليش؟ لأنه إطلاق ما في، لأنه مفترض جزء العبادة. هذا من نظير ما ورد بالروايات أنه يجب عليك أن نفترض أن تقرأ ذكر في الركوع، لم يقيد بالقربة إلى الله، ما جزء العبادة، جزء العبادة يشترط فيها القربة.
في شيء قرينة عامة على كل العبادات،
ما في مشكلة، ما في مشكلة. إذا المفروع عنه، فإذا كان البيتوتة شرعا ينبغي أن يكون شو إثمك، يعني ما أقصد الاحتمال الثاني والتعليل ببطل تام. هذا الكلام اللي عم تحكيه جميل سيد الخوئي، هذا اللي بدي أقوله الكلمة. هذا التعليل اللي هون استوقفني شوي، جاي تستوقفني، يعني يمكن تكون غلطان بس لا بأس بقلكم. سيد الخوئي شو علل؟ سيد الخوئي علل هذا التعليل، طبعا بالروضة، قبل ما كمل بالروضة ترك هذين الاحتمالان مثل ما شفنا بالعبارة. بالمسالك ماذا اختار؟ قال ليس ببعيد هذا الثاني، يأثم ولا كفارة. طبيعي بالمسالك عندما قال هذا الكلام يعني قوى هذا الدليل. جيد. سيد الخوئي قبل بأنه يأثم ولا كفارة، لكن كيف؟ أنا حاب أذكرها لأنه فنية ومش صعب، سهل كتير، يعني بناء على درسناه بالحلقة الثانية أو بأصول المظفر سهل. بلا إشكال هو مأمور بالمبيت الشرعي. لماذا؟ لأنه جزء العبادة. فإذا إذا نام من دون نية بلا إشكال مأثوم، لأن المأمور به لم يأتي به، المأمور به لم يأتي به، فإذا المفترض في إثم. إذا الإثم واضح. ليش؟ لأنه المأتي به لا ينطبق عليه عنوان المأمور به.
كيف نتصور عدم النية عند المعاصرين؟
عدم النية عند المعاصرين يمكن أن نتصور كتير، خرج إلى منى لا بنية، لا 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 بنية أصلا، غافل عن النية كليا، غافل عن النية، قال له رفيقه امشي معي، طلعوا ضلوا يتحدثوا حتى دخلوا منى وهو مش منتبه، ضلوا طالعين هيك من صوب العزيزية، وصلوا لفوق ونعس كلمتين شوي ونام قبل الغروب. إلى منتصف الليل من دون أن ينوي. قال مثلا أريد أن أنوي، لنفترض أريد أن أنوي إن شاء الله بعد الغروب أو عند الغروب، قبل الغروب نام ولم يستيقظ إلى نصف الليل. صح، هلا من هالناحية يعني عم بفترض، بس كيف مثال من دون نية، وإلا مفترض ممكن واحد يقول لم يعني عامدا متعمدا لم يكن بنية الامتثال. يوم من الأيام نحن لما كنا بالحملة أحد الحجاج كبير بالعمر، يعني بتستغرب أحيانا كبار بالعمر بتصرفوا أقل من الأولاد الصغار عمره 5 سنين، ركبت براسه هيك عصراب، ركبت براسه لوقة وبلش يحكي كل أمور أشياء مخالفة للشرع. قال كل صار يقول له صاحب الحملة كل شوي بتقلي خروف، كل شوي بتقلي إنه عليك شات، عرفت كيف، كفارة. وبلش يرندي عمره بالسبعينات يمكن، صار يتصرف مثل الولد الصغير عامد متعمدا، قال له ما بدي أعمل يا عمي شرعا وظيفة، شو عم دعمل لإلي أبدا
ما أجب صاحب
على كل حال. طيب سيد الغوي شو قال، كيف أثبت الإثم؟ أثبت الإثم باعتبار أنه هذه عبادة، عبادة مشروطة بالنية، الفرض أنه بات من دون نية، فإذا قهرا لم يأتي بالمأمور به في إثم. طب لماذا لا تجب الكفارة؟ ما قال الموضوع مبيت عرفا، الموضوع مبيت شرعا، ما قال أن الواجب هو المبيت عرفا، الواجب المبيت شرعا، ماذا قال؟ تعليل السيد الخوي، الكفارة موضوعها المبيت خارج منها. يعني هيك بصير، من بات خارج منها فعليه كفارة.
لا من بات بها على غيره.
وموضوع الكفارة متحقق في مقام ناس متحقق، لأن الفرد هذا لم يبت خارج منها، بات في منها، فليكن ليست بيتوتة شرعية.
ما فيك تقول بات في
منها، بات في منها عرفا، بس موضوع بات في منها، بس موضوع الكفارة تحقق أم لم يتحقق؟ بات في منها، بات عرفا في منها، ليس بيتوتة شرعية، فإذا الموضوع لم يتحقق بهالطريقة. أنا بتصور هالطريقة طريقة السيد الخوئي فنية أكثر من هذه. على كل حال هذا دليل الروايات، يقول كما موضوع الروايات.
الشيخ ما في سؤال قد يجي بالبال، يعني
موضوع الكفارة مش من جهته يجيب الواحد بلا إشكال.
قد يجي عند البال حال إنه طيب ما حتى الشهرتين ذكر إنه مسألة النية مجتمعة على قصد المسألة، لما يشير إنه إذا لم يأتي جهتين العبادة غير صحيح يعني باطلة، يعني المبيت غير صحيح غير يعني باطل، يترتب البطلان صح التعبير. هلا بعدين شو بترتب عليه كفارة غير عن بالحال نفس المبيت، لأنه هو النية مثل غير نسك، فبالتالي يعني خاصة الشهيد الثاني أكد عليها
ما في إلا إعادة،
فهذه كلها
باطلة لم يأتي بالمأمور به.
نعم،
ما نحن عم نقول لم يأتي بالمأمور به، عم نصرخ بدك نصرخ أعلى منها، لم يأتي بالمأمور به
تعمد، يعني عارف شو قصدي، إنه تعمد بعلم إتيان بالمنسك.
مش دايما إذا تعمد المخالفة لازم يكون في كفارة، وهذا البحث، لأنه الكفارة شو موضوعة، المراد هون الكفارة شو موضوعة. جيد، ورمي، إذا الواجب الأول المبيت بها ليلا، الواجب الثاني ورمي الجمرات الثلاث نهارا. إن شاء الله الحيجي إن شاء إذا الله أبقانا أحياء غدا أو بعد غد لعله أو بعد جلستان ثلاثة، ما المراد من النهار؟ إن شاء الله رح نقول رأي المشهور يعني من طلوع الشمس، من طلوع الشمس إلى الغروب. هناك قول آخر أنه من طلوع الفجر، يأتي إن شاء الله بالتفصيل. ولو بات بغير منا، الآن وصلنا إلى هذا الحكم المرتبط أنه من بات بغير منا فعن كل ليلة شات. جيد، الآن عندنا هذا الحكم، وهو من بات خارج منا ما هو حكمه؟ عليه شات بلا إشكال. الشهيد الثاني يعلق يقول العبارة مطلقة تشمل العامد والمضطر، العامد بلا إشكال يجب عليه كفارة، أما المضطر، حتى المضطر والاضطرار له صور سيأتي، مرة اضطرار لمسألة شخصية، والله أنا مضطر لنفترض لسبب ما لازم مثلا روح على مكة لسبب ما، لنفترض في منى يوجد عدو يلاحقني مش قادر بيته، إذا مضطر للخروج من منى، أو لسبب عام لنفترض صار في بناء منى مثلا، نفترض بلاء سبب معين اقتضى أن الحجاج جميعا يظهروا، أو لأي سبب. هلأ نجي منشوف أي نوع من أنواع الاضطرار، ولو الاضطرار العرفي الذي يجوز له الخروج من منى. يقول العبارة مطلقة تشمل العامد وتشمل المضطر. طب أنت شو رأيك الشهيد الثاني؟ يقول ظاهر النصوص والفتاوى وحتى الفتاوى الإطلاق تشمل صورة المضطر، لأن هذا الكلام وقع محلا للنقاش بين العلماء. جيد. وظاهر النص كتاب الحج أبواب العود إلى منى، الباب الأول الحديث الثاني، بشكل مطلق أنه من بات مضمون مضمونه على أن ذلك الشخص سأله على من بات بمكة، وقال إذا بات بمكة فعليه شو؟ فعليه كفارة، كفارة شد، من دون أن يفصل الإمام ما بين صورة المضطر وما بين صورة العامد، والتفصيل وعدم التفصيل وترك التفصيل دليل الإطلاق. إذن بهذا البيان الشهيد الثاني بنى على أن الكفارة تثبت في حق من ترك المبيت في منى سواء كان عامدا بل حتى لو كان مضطرا. جيد.
ظاهر الفتوى
بين رأيش الأول ولا عم بي مطلق ظاهر الفتاوى، ظاهر الفتوى أو الفتاوى، ظاهر الفتوى، الفتوى هون يمكن، إلا إذا ما أقصدوا بجنس الفتوى يعني فتاوى الفقهاء في احتمال. شو؟
يكي إجماع محتمل يعني يكون
لا مش ظاهر، إذا في إجماع بصرح بالإجماع يعني مش ظاهرة. ظاهر فتاوى الفقهاء يعني ما قيدوا كفتاوى الفقهاء من إطلاق كلمات يعلم شو يعلم يعني إطلاق كلمات بيشمل صورة المضطر حيث لم يخصصوا بالعامد. هيدا مبني أنت قديش بتعتمد على آراء المشهور وعدم آراء المشهور؟ هيدا مبني أما على فرض كتار من المعاصرين ما بيقبلوا هذا الحكي كليا. فإذا هيدا مفترض عندك تنقح شو هو الحجية، كلام المشهور، فتوى الشهرة الفتوائية شو. هلأ قد يكون في شيء هون كمان، لأنه عادة هاي الفتاوى إذا إلى إطلاق يعني قد يقال بأنه الصورة الواضحة منها صورة العمد، لم يذكر صورة الاضطرار، ممكن واحد يدغدغ شوي في استفادة الإطلاق أو لا يطمئن يطمئن من الإطلاق أو لا يكون هذا الإطلاق عنده بدرجة قوية عرفا يعني يتمسك فيه بخلاف صورة العمد. أنا اللي بدي أقوله كلمة صغيرة وهي تشوفوا قديش الاختلاف بين الفقهاء أحيانا شاسع. ماذا قال الشهيد الثاني هنا؟ قال ظاهر الفتوى والنص، بينما في المدارك بالمدارك بيعتبر أنه أصلا ظاهر النص، أصلا النصوص ما إلى إطلاق. إذا الأخوان يراجعوا المدارك جزء 8 صفحة 225 يتعرض إلى هذا البحث، يقول وفي سقوطها سقوط الكفارة عن المضطر وجهان أظهرهما ذلك، تسقط عن المضطر، المضطر لا يجب عليه، لماذا؟ تمسكا بالأصل، هذا هو الدليل، لكن تمسك بالأصل فرع ماذا؟ أن لا يكون هناك دليل، لا يكون هناك أمارة وأن لا يقدم. ولذا قال تمسكا بالأصل والتفاتا، يعني نحن ملتفتين منتبهين إلى انتفاء العموم في الأخبار المتضمنة للفدية على وجه يتناول المضطر. يعني بدي أقول الروايات اللي أنتم مفكرين مطلقة أو عامة بتعبير العموم، العموم ما إلى عموم ما إلى أطلاق، والتفاتا إلى انتفاء العموم في الأخبار المتضمنة للفدية على وجه يتناول المضطر. جيد. بقت كلمة هذه مرتبطة بنقطة هلأ لحتجي. جيد. إذا هذا نقطة صغيرة من المدارك. هلأ برجع لرأي السيد الخوئي، لأنه كمان رأي السيد الخوئي جميل ولطيف ويستفاد من الدروس اللي عم ندرسها بالأصول. ها؟ بلناش نقول فهم آخر، بس كلماته جدا واضحة، عرفت كيف؟ كلماته جدا واضحة، كلماته جدا واضحة، أدلته هيك كتير بتقنع بتقنع، وفي الجملة لعله موجود في كلمات غيره، بس يعني أنا ما بتتبع كتير كتير، بس هو لأنه كلماته واضحة للسيد، عرفت كيف؟ ودورة متأخرة تعتبر جدا، فمن هذا الباب أحيانا بقرأ له. إذا نحن أين نتكلم؟ إنسان بات في غير منى، يجب عليه الكفارة أم لا يجب عليه الكفارة؟ في صورة العمد بلا إشكال الكلام يشمل صورة الاضطرار أم لا؟ ظاهر الفتوى، ظاهر النصوص على رأي الشهيد الأول تشمل، على رأي الشهيد الثاني تشمل أيضا المضطر. ممتاز. ثم يقول السيد الشهيد يمكن أن نبني الوجهين بالنسبة للمضطر، لأن المضطر ممكن نقول شو؟ لا كفارة عليه، وممكن نقول ماذا؟ توجد عليه كفارة. هذان القولان ممكن نبنيهم على مبنيين. ما شو؟
أقول
السيد الشهيد
مين؟ السيد الشهيد اشتبه السيد الخوئي بكم السيد الخوئي الشهيد الثاني الشهيد الثاني واحد منهم هو هلا انت ركب عرفت كيف اذا الشهيد الاول اخذ الفن احيانا السيد الشهيد من درس الاصول لما نعبر السيد الشهيد اذا الشهيد الثاني بنى على انه رحمه الله بنى على انه ماذا الشهيد الثاني بنى على ان النصوص وظاهر الفتوى مطلق تشمل ان الكفاره في حق العامد وفي حق المضطر ثم قال يمكن ان نبني الوجهين على مبنيين يعني ممكن أن نقول هكذا المضطر يكفر بناء على مبنى والمضطر لا يكفر بناء على مبنى ما هو هذا المبنى الذي نختلف به أن الشاة المطلوبة لماذا مطلوبة إن قلنا أنها مطلوبة لأنها كفارة شو يعني كفارة كفارة يعني تغطي الذنب مأخوذ من أصل التكفير الزارع الذي بغطي التراب فإذا الكفارة تغطي الذنب فإذا كان هيك فيكون المضطر يجب عليه الكفارة أم لا ما المفترض من المضطر إثم ما عنده حتى نقول نحن يحتاج إلى تغطية إذا قلنا الشات مطلوب على نحو الكفارة فسنبني على هذا المبنى بأن المضطر لا كفارة عليه لا شات عليه
جبران
مين خليل
جبران
الاحتمال الثاني أن تكون الشاة مطلوبة على نحو الجبران سيدنا هذا الاحتمال مش إلنا مبنيان المبنى الثاني أن نقول الشاة مطلوبة على نحو الجبران أو بعبر تعبير ثاني على نحو الفدية فداه يعني شيء كأنه مقابل شيء لا من باب التكفير الذنب فإذا الاحتمال الثاني أن تكون الشاة مثلا يعني تكفير الاثم بالنهايه يغطيه حتى ما
تكفير الشيء اللي ما قدر يبتسم غطى الشيء اللي ما قدر يعمل
لا مش هذا الاصل كفاره مش الصلاه ها التكفير من تكفير الذنب جيد الاحتمال الثاني ان تكون الشاة فديه ان تكون جبران لما فات حينئذ يمكن أن نبني عليها بأن الشاة مطلوبة أيضا بحق ليس فقط لحق العامد بحق المضطر لأن المضطر فاته فإذا يحتاج إلى شيء يجبر هذا الأمر فيكون هذان الاحتمالان أيضا موجودين نقرأ المطلب يقول ولو بات بغير منا بغيرها فعن كل ليلة شاة ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين المختار والمضطر في وجوب الفدية وهو هذا الإطلاق ظاهر الفتوى والنص وإن جاز خروج المضطر منها لمانع خاص مختص فيه أو عام بيشمل أكثر من شخص أو حاجة خرج لأجل حاجة تعتبر حاجة ضرورية عرفا مضطر لها عرفا أو حفظ مال في مال لإله بمكة مثلا يحتاج أن يحفظه خوفين عليه من السرقة أو تمريض مريض كان هنا نفترض الدكتور واضطر أن يخرج من منى لحتى يحكم مريض في مكة جيد قبل أن أكمل ويحتمل سقوط الفدية عنه وربما بس بدي أذكر وجه اللي ذكره السيد الخوئي الوجه اللي ذكره السيد الخوئي حاكم على حتى على الإطلاق لو سلمنا في إطلاق ولو نقبل بكلام صاحب المدارك ماذا يقول يقول ببركة حديث الرفع رفع عن أمتي مضطر والرفع بباب الاضطرار بخلاف الرفع بباب ما لا يعلمون مر مع الأخوة أن الرفع في باب ما لا يعلمون رفع ظاهري مش رفع للحكم الظاهري رفع الحكم الواقعي ظاهرا فهو رفع ظاهري بينما برفع الاضطرار الرفع واقعي فإذا إنسان اضطر إلى أكل لحم الميتة أكل فإذا اضطر هذا الاضطرار يرفع حرمة أكل لحم الميتة فإذا أكل حرمة لا توجد بينما بالرفع الظاهري الذي هو في مورد الشك شككنا في حرمة شرب التوتون جرت البراءة رفع ما لا يعلمون امسكنا السيجارة ودخلنا واقعا كان في حرمة هل ترتفع الحرمة أثناء الشرب لا ترتفع واقعا في حرمة بهذا الفعل غاية الأمر رفع ظاهري يعني تنجيز مرفوع يعني معذرية فإذا يقول سيد الخوي بناء على ما ذكر في الأصول من أن رفع الفير في مورد الاضطرار رفع واقعي، يعني كل ما يترتب على الاضطرار من أحكام فهو مرفوع رفع عن أمته. فإذن حتى لو كان في إطلاق روايات التي قالت بأن المضطر مرفوع عنه رفع عنه الأحكام بتشمل هذا المورد فيرتفع عنه وجوب الكفارة. جيد، انتهينا من كلام السيد الخوي. نرجع لعبارة كتابنا، قال ويحتمل سقوط الفدية عنه على المضطر. فإذا في ولو قلنا بالإطلاق لكن الاحتمال موجود سقوط الفدية عن المضطر. ثم قال وربما نبني الوجهان، يعني ثبوت الشات على المضطر وعدم ثبوت الشات، على نبنيهم على ماذا؟ على أن الشات شو؟ وربما بني الوجهان على أن الشات هل هي كفارة أو فدية وجبران، فتسقط يعني الشات على الأول، يعني فتسقط الشات عن المضطر على الأول. لماذا؟ لأن المضطر ليس مأثوم دون الثاني. جيد، الآن إلنا يجب المبيت. طب في أشخاص استثنية؟ يقول نعم، أما الرعاة جمع راعي وأهل سقاية العباس فقد رخص لهم في ترك المبيت من غير فدية. سقاط العباس كما ذكر الشراح يعني سقاط زمزم، وسمي ولماذا سمي سقاية العباس؟ إشارة إلى القصة المشهورة أجعلتم سقاية الحاج مش نسبة للعباس بن عبد المطلب، حيث أنا كان سقاية الحجاج من ماء زمزم تحت يده بأمره، يعني هو المتولي لسقاية الحجاج. هلا طبعا هنا ذكر النضيد عبارة لطيفة، قال إذن هذا التعبير سقاية العباس ولو نظر إلى سقاية زمزم، ولكن البحث أعم، يعني مش ضروري فقط سقاية بالماء زمزم، بل حتى من الماء الذي جر لنفترض إذا جر الماء، أو بزماننا لنفترض جيد واحد مطلع ماء، لنفترض مطلع ستارن ماء مش ماء زمزم وأراد أن يسقي الحجاج، مستثنى أم ليس بمستثنى؟ مستثنى. غير الأمر في ذلك الزمان ما كان في ماء يسقى منه إلا ماء زمزم من هذا الباب. أما الرعاة طبعا بالنسبة إلى سقاية العباس عندنا رواية أنها مستثنى، بالنسبة إلى الرعاة لا توجد رواية عنها في رواية من أهل السنة، لكن علماء الشيعة عاملوا بها، بل البعض ادعى الإجماع. أما الرعاة وأهل سقاية العباس فقد رخص لهم في ترك المبيت من غير فديتان، ترخيص من غير فدية مش واجب عنه شيء. ولا فرق في وجوب الفدية بين مبيته هذا مبيت هذا الحاج بغيرها، يعني بغير منا لعبادة وغيرها، سواء كان لعبادة أو راح لنفترض ذهب إلى المزدلفة عنده أقارب بالمزدلفة، راح على المزدلفة نام عندهم بس شو كل الليل عبادة الله وكيلك يسكع ويركع،
راح المسجد الحرام
مكة. لا هذا مستثنى سيأتي له إلا أن يبيت بمكة مشتغلة. هلأ سيأتي فإذا راح إلى ذهب إلى المزدلفة وهناك تعبد أيضا ليه، أو ذهب إلى المزدلفة ونام عند أصحابه، أو ذهب إلى مكة ونام، فقط صورة واحدة مستثنات وهي ما لو ذهب إلى مكة واشتغل بالعبادة فقط وفقط وفقط. الآن سيقول أنه الاشتغال بالعبادة لا بمعنى أنه يعني قاعد كل الوقت من أوله إلى آخره عبادة، ولذا الأمور التي يحتاج إليها ويضطر إليها عرفا لا بأس مستثنات، أن يخرج لقضاء حاجة، لشرب ماء، بل حتى لنوم غلبه تعب بده ينام شوي، يقول كل هذه الأمور مستثنات، ولذا لا تخدش في أنه يعني ذهب للعبادة وأحيا بالعبادة. يقول ولا فرق في وجوب الكفارة، يعني وجوب الشات حتى نعبر تعبير أدق، الشات سواء كانت على نحو الكفارة أو على نحو الجبران، ولا فرق في وجوب الشات بين مبيته مبيت الحاج بغير منا لعبادة وغير عبادة، إلا في صورة أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة. أي عبادة؟ يقول الواجب أو المندوبة مش مهم، ممكن تكون واجبة على فكرة، لأنه ممكن أن يبقى وما يطوف طواف الزيارة ولا السعي ولا طواف النساء أخر لبالليل لأنه اليوم العاشر فبيروح بيضرب عصفورين. الواجب أو المندوبة مع استيعابه الليلة بها بالعبادة، طبعا إلا ما يضطر إليه من أكل وشرب وقضاء حاجة ولو من يغلب عليه. ومن أهم العبادة الاشتغال بالطواف والسعي. لكن لو فرغ منهما يعني خلص، نفترض كان بده يطوف مرتين ثلاثة، كان بده يسعى، خلصهم كلياتهم بقالوا ساعة زمان مثلا، يقول إذا خلص منهم قبل الفجر وجب عليه إكمال العبادة بما شاء من العبادة، قراءة قرآن، بيقعد بيذكر اسم الله عز وجل، ذكر الله عز وجل إلى آخره. ما ضرور الطوافات، بيقعد بيقرأ قرآن، بيذكر الله عز وجل، بيصلي على النبي صلى الله عليه وآله، أي نوع من أنواع. وفي جواز رجوعه بعده إلى منى بعد الفراغ من الطواف والسعي، كما ذكر سلطان العلماء وجملة من الشراح أخذوا هذا التعبير منه وهو حق. جيد، سألنا نحن سؤال، إذا خلص الطواف والسعي بده يكمل ليلته بالعبادة، لأنه ورد بالروايات بأنه شو؟ أن يشتغل بالعبادة. جيد، طب إذا خلص الطواف والسعي بيقدر يرجع على منى؟ هنا السؤال، هل يجوز الرجوع إلى منى؟ يعني بيركب من بيت الله الحرام من مكة أن يرجع إلى منى؟ يقول في وجهان صراحة، وجه نمنع الرجوع ووجه يجوز الرجوع. أما وجه نمنع الرجوع، يقول ما هو؟ لأنه أثناء الرجوع سيكون لا هو في منى ولا هو في مكة مشتغل بالعبادة، والفرض بأنه في هذه الليلة فقط وفقط وفقط يجوز له أمران، إما أن يكون في منى أو مشتغل بمكة بالعبادة، فإذا هو راجع لا يكون، لا يصدق عليه ولا واحد من هذين الأمرين. هذا احتمال أن لا نجوز له الرجوع. الاحتمال الذي نجوز له الرجوع هو حين يرجع، مقدما لماذا؟ مقدما للمبيت بمنى. المبيت بمنى ما هو؟ واجب. فبناء على ما ذكر في الأصول بأن مقدمات الواجب واجبة، فيكون أثناء رجوعه إلى منى أيضا يشتغل ممتثلا، يعني عم يشتغل بالواجب. هذا الوجه الثاني. ذكر هذين الوجهين الشهيد الثاني وما عاد كمل، يعني وقف ما عطى رأيه، ثم ينقل عبارة للدروس يستشكل عليها. يقول في الدروس قال يجوز الخروج من مكة إلى منى حتى لو علم أنه يصل إلى منى بعد منتصف الليل، حتى لو علم ووصل إلى منى بعد منتصف الليل. انتهت عبارة الدروس. يعلق الشهيد الثاني يقول اسمح لنا فيها بهذه الصورة، إنه ما لك تسمح لنا بهذه الصورة. لماذا؟ لأن المفترض بعد منتصف الليل كما سيأتي منك شهيد الأول بعد سطرين، ليس بواجب، يجوز الخروج من منى، فلا يكون هذا الخروج مقدمة لواجب. إذا ما له معنى شو تعمل؟ تقول يجوز هذا الخروج في هذا الوقت، إذا الخروج في هذا الوقت ليس مقدمة لواجب، لأن المفترض علم أنه شو سيصل بعد منتصف الليل.
بس هو كأنه سلم بكونه واجب شيخنا، قال ويشبه بأن مطلق التشاغل بالواجب غير مجوز، يعني وكأنه سلم بأنه واجب، لأنه أن ليس مطلق التشاغل بالواجب مجوز، يعني أنتم فرضتم أنه ليس بواجب أصلا بعد انتصافه.
أي هذا هو المراد
الأول والعبارة ساعد عليه،
هذا هو هذا اللي بده إياه. ولذا سلطان العلماء شو علق تعليقه هون، عندك تعليق سلطان العلماء؟
وإن لم يعلم أنه لا يدرك الواجب،
هذا بدي أقول لماذا السر فيها شو هو؟
النية ممكن
البحث لأجل ماذا؟ أنت اللي عم تحكيه صحيح، العبارة موهمة، ليس مطلق الاشتغال بالواجب، يعني ليس مطلق الرجوع على الطريق إلى منى مجوز، لأنه بهذا قصده الاشتغال بالواجب، يعني النظر إلى طي المسافة اللي كانت واجبة، ليس على إطلاق طي المسافة، وليس قصده أنه واجب على كل الأحوال، في بعض الموارد مجوز وبعض الموارد ليس مجوز. يريد أن يقول هذا المعنى، أن طي المسافة في رجوع إلى منى ببعض الموارد يجوز حين تكون مقدمة لواجب فتكون واجبة دون البعض الآخر، فالقرينة معنوية على المرد. ولا شيء ممنوع الرجوع، يجب عليه أن يبقى بمكة، فلا نجوز له الرجوع إلى منى في هذه الصورة.
حدا آخر خالف الشهيد الثاني اللي هذا
بأي فهم؟
يعني هذا آخر قال إنه حتى لو بده يوصل بعد منتصف الليل.
الشهيد الأول. الشهيد الأول مش هو الشهيد الأول. الشهيد الأول قال. إذن وفي جواز رجوعه، رجوع هذا الإنسان المشتغل بالعبادة بمكة بعده، يعني بعد الفراغ من الطواف والسعي، ما انتظر إلى طلوع الفجر، بعده إلى منى ليلا نظر عنا احتمالا من استلزامه فوات جزء من الليل بغير أحد الوصفين، جزء من الليل اللي هو أثناء طي المسافة. ما هما الوصفين؟ أعني المبيت بمنى وبمكة متعبدا، لأنه لا يصدق لا بمكة متعبدا ولا بمنى. هذا وجه الأول. ومن أنه تشاغل بالواجب. انتهينا الآن إلى الآن فقط نظر، ثم يقول ويظهر من الدروس جوازه، جواز هذا الخروج، وإن علم أنه لا يدرك منه. الإشكال بهيدي، وإن علم أنه لا يدرك منه، حتى لو علم، وإن علم أنه لا يدرك منه إلا بعد انتصاف الليل. الشهيد الثاني هذا الكلام ما بيعجبه في هذه الصورة، يقول ويشكل بأن مطلق التشاغل بالواجب، مطلق الرجوع بطي المسافة غير مجوز، فقط مجوز. طبعا العبارة عم قلكم كما ذكر السيد بحد نفسه كأنه واجب الرجوع كيفما كان، لكن ليس على إطلاق.
بس كأن العبارة السابقة كذلك شيخ، القطع السابق على هذه العبارة لا يفهم منها أن خروجه كان بعد منتصف الليل، خروجه خروج الحاج قبل منتصف الليل، إلا أنه لا يصل إلى منها إلا بعد انتصاف الليل، فأصل خروجه كان اشتغالا بالواجب،
أصل اشتغاله، ولكن لا يكون مقدمة لواجب لأنه علم يصل أنه قبل الواجب.
المقدمة الموصلة مش المقدمة،
يعني هذا مثل أنا بدي أتوضى بينتهي وضوئي بيكون خلص وقت الصلاة، فلا يكون مقدمة لواجب ولو كان أثناء طبعا، ولكن لا يكون مقدمة لواجب كيفما كان. ويشكل بأن مطلق التشاغل بالواجب غير مجوز، ويكفي في وجوب المبيت بمنى. هل هذا المطلب اللي قلناه؟ ويكفي في وجوب المبيت بمنى أن يتجاوز الكون بها، ليكو تعبير المبيت بمعنى الكون، جيد؟ مش ضروري المبيت يعني بمعنى أنه نام، مبيت يعني بات يعني نام، يقول الكون. حتى لو قعدوا الأخوان دردشوا قروا روايات ذكروا مجلس عزاء، عرفت كيف، ذكروا مثلا الإمام علي عليه السلام وكرماته كله أجر وثواب. ايه نفس الشيء، المبيت هذا الأعم بمعنى الكون، لأن نصف الليل أن يتجاوز الكون بها نصف الليل فله الخروج بعده بعد نصف الليل منها من منى ولو إلى مكة. ولو إلى مكة، طب ليش عم بتقول ولو إلى مكة؟ عنده تعليقة هنا مذكورة بطبعة المجمع الفكر الإسلامي الشهيد الثاني. شو بيعلق الشهيد الثاني على العبارة؟ بيقول هذه العبارة اللي رد على الشهيد الأول، عفوا على شيخ الطائفة. شيخ الطائفة على الله مقامه قال نجوز الخروج بعد منتصف الليل لكن نمنع من دخول مكة إلا عند طلوع الفجر. فهو بده يقول له أنه كلامك من وين؟ لا دليل عليه، جوزت الخروج من منى، لماذا تمنع دخول مكة؟ فنجوز خروج من منى والدخول إلى مكة. يقول ما في دليل عليه. شهيد تاني شوف بالعبارة، العبارة إذا حدا عنده إياها مش هيك، شو بيعلق؟
الشيخ حيث نجوز الخروج بعد الاختصاص وأطلق ومنع من الخروج إلى مكة
كمبين؟ انتهينا.
وضعفه ظاهر ومستنده
غير واضح. وضعفه ظاهر ومستنده شو؟ غير واضح.
بس هو ممكن احنا نقول على عنده اكيد عنده مستند، يعني مش هنفت من عنده لم يصل شيء الثاني مثلا.
ايه
من وارد يعني. نعم لم يذكره صح، ما لم يذكره.
ايه
ما ممكن هيك على انه الا ما يكون في مستند شيء
توصل شيء يجوز. ايه عم بتدافع عن مين؟ ليش هو عم يتهجم عليه للدافع عنه؟ عم بيقوله مستنده غير واضح لي. بلا اشكال شيخ الطوسي كان عنده دليل، بس انا الشهيد الثاني مستنده غير واضح لي.
رضينا بالله.
عفوا. يقول فله الخروج بعده منها ولو الى مكه، ويجب في الرمي الترتيب بين الجمرات الثلاث، يبدا بالاولى وهي اقرب الى المشعر، الجمره الصغرى هي الاقرب الى من ناحيه المشعر الحرام، تلي مسجد الخيف، يعني تيجي دغري مباشرة بعد مسجد الخيف. إذا ظهرت مسجد الخيف أول جمرة بعد مسجد الخيف هي الصغرى أو الأولى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة اللي تكون على حدود يعني من ناحية مكة، حد منها من ناحية مكة. ولو نكس فقدم مؤخرا، فقدم مؤخرا يعني شيء مؤخر، فلو قدم مؤخرا يعني قدم الجمرة الثالثة، بلش بالثالثة رجع للثانية رجع للأولى، شو بيقول؟ بطلة. إذا كان عن عمد، عامدا كان أو ناسيا بطل رميه. عبارة الشهيد الثاني حلو، يقول بطل رمي من حيث المجموع. شوفوا تخيلوا أنا عامدا أو ناسيا رميت العقبة الكبرى، رجعت للوسطى، رجعت للصغرى. يقول مش كل واحدة واحدة بطلت، لأنه بلا إشكال الرمي الأولى صحيح، لأنه ذمتي بشو مشغولة، ذمتي الآن بشو مشغولة، التكليف الآن رمي الأولى، رميته ولا لا رميته. إذن ما هو الذي بطل المجموع؟ ولذا يقول بتراعي الترتيب، إذا رميت 3-2-1 بيكون رميك الأخير للواحد صحيح. ماذا شو بتعمل من بعدها؟ بترجع بترمي بس 2 و3. لنفترض رميت بهذه الطريقة 3-1-2، يكون رميك ل1 و2 صحيح، لأنه ذمتي مشغولة أولا برمي واحد. هلأ الرمي العقبة ولا شيء له، ذمتي مشغولة برمي الأولى رميتها، من بعدها برمي الثاني رميتها، رمي الثالثة من بعد الثاني ما رميتها، بروح برميها. فإذا إذا رميت 3-1-2 بيكون 1 و2 صحيح، 3 مش صحيح بعيده. إذا رميت 2-3-1 نفس الشيء، 1 صحيح ترجع تجمع من بعده 2-3 وهكذا.
جعل المعيار للبطلان تقديم المؤخر مش تأخير المقدم، ب3-1-2 صح 3 قدمه بس 1 و2 كمان
أخر. ما إذا قلنا أخر المقدم بتقولي ليش ما قدم المؤخر؟ ما نفس التعبير، ما هو أشبه به، لا ما أشبهه بالمتضايفان. إيه إذا قدم المؤخر يعني أخر المقدم. يقول بس خليني أرى العبارة أنا بخدمتكم حتى الإخوان إذا بدون يمشوا على السريع. يقول يقول يبدأ ويجب في الرمي الترتيب بين الجمرات الثلاث، يبدأ بالأولى وهي أقرب إلى المشعر، تلي المسجد الخير، ثم الوسطى، ثم الجمرة. ولو نكس فقدم مؤخرا عامدا كان أو ناسيا بطل رميه. ماذا يعني بطل رمي الشهيد الثاني؟ أي مجموع الرمي من حيث مجموع. أما رمي الأولى فإنه صحيح بلا إشكال، لأنه ذمته مشغولة بالأولى ورماها، سواء رماها أول شيء أو رماها آخر شيء أو رماها بالوسط. وإن تأخرت حتى لو رميها آخر شيء لصيرورتها أولا، حتى لو رميها آخر شيء مجرد ما رميها صارت هي الأولى، فيعيد على ما يحصل معه الترتيب. وإن كان النكس محضا كما هو الظاهر، يعني نكس محض يعني نكس حقيقي 3-2-1 كما هو الظاهر، أعاد على الوسطى يعني على الثانية، وجمرت العقبة على الثالثة وهكذا. والحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى طارق.
Thank you.